موضوع هذه الكلمة الاستدلال بالمناط في المذهب المالكي. واقع الأمر أن الاستدلال وإن كان هنا مقيدا بالنسبة للمذهب المالكي فهذا لا يقتضي التمايز، وإنما يقتضي فقط بيان صورة هذا الأمر. فقد يكون في هذا الاستدلال ما هو بالاشتراك، قد يكون فيه ما هو بالتمايز. والاستدلال على كل حال تقدم أن من المراد به، لكنه يمكن قال بأن الاستدلال هو سوق الدليل إتيان به في مجرى المال. والمناط العلامة التي وضعها الشارع دليلا على الحب، وهذا اللفظ يصح أن يخاض باعتباره صفة، وبذلك فإنه يشمل كل علامة وضعها الشارع دليلا على حكمه، وهذا يشمل كل ما هو دليل سواء كان نصا أو حقيقة شرعية أو إلا. ومن قال بأن الدليل الشرعي هو المناط وحده لا ينبغي أن يشدد عليه لمطابقة هذا الأمر للواقع، لأن الدليل النصي وإن وجد فهو لا يدل على الحكم إلا بصفة قامت به. فالأمر مثلا إذا دل على وجوب الأمر وعلى وجوب ما أمر به ما دل إلا لأنه يتصف بصفة أو شبات هذا الأمر. والنهي مثله وهكذا سائر الألفاظ الشرعية فهي لا تدل على الحكم إلا بصفة اعتبارية قامت بها والشرع يكون واضعا لها بالذات أو يكون مبينا لمأخذها، كقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وإذا فالقول بأن الدليل الشرعي حقيقة هو المناط ووجود الدليل النصي لا يمكن أن يدل حتى نحقق مناط الحكم، هذا هو الحق. وما كان الأصوليون يبحثون في دراستهم للأدلة إلا على هذا المناط، والمناطات في مواضع الألفاظ تتعارض، وإذا تعارضت وجب تحقيقها، وما الأصوليون إلا محقق المناط. فإذا كان هذا يقول بالنهي وهذا يقول بالكراهة وهذا يقول بخلاف الأولى في دليل، فهذه الأوصاف مناطة الأحكام وردت بالاحتمال، والأصول يسلط النظر عليها ليحقق المناطة في ذكر الله. فإذا أخذ رفض المناط باعتباره صفة فإنه يشمل كل شيء يسمى دليل الصفة. ومورد البحث والنقاش والنظر والخلف بين الفقيه ومن ينكر عليه في هذه الفقية، فالفقيه باعتباره الممارس المهذب المربى ذو الملكة الفقهية أو ذي الملكة الفقهية له دراية بمنهج تحقيق المناط بالدليل المستند. وكذلك أيضا يدخل في المناط الحقائق الشرعية، ويدخل في المناط على وجه الجملة كل ما نصبه الشرع دليلا على حكمه، والفقيه يتصرف حينئذ تصرفا المكلف بخطر الواقع. فالفقيه في النظر والاجتهاد وهذا الأصولي وهذا محقق المناط وهذا مستخرج المناط يكلف كما يكلف من يخاطب بخطاب الواقع، والمخاطب بخطاب الوضع يبحث عن متعلق الحكم ويتحقق من وجوده، كهذا الشخص الذي يبحث عن تحقق الزوال من أجل أن يؤدي الدور، وكصاحب المال الذي يبحث عن ثبوت النسار وعن تحقق الحولين ليعلم ثبوت وجوب الزكاة. فالفقير الناظر حكمه هنا تعبدي يعبد، فالفعل مدرج في العبادة، وبذلك فيجب أن يحكمه الشارع قصدا وسلوكا وعمدا. إذن هذا حال ما إذا أخذنا لفظ المناط باعتبار الإسلام. لكن المشهور المعروف المتداول أنه مصطلح معلم عن الاعتداء، هذا هو الذي ينصرف إليه لفظ المناط إذا أطلق في كتب الفقه، ينصرف إلى العلة، ويكاد يكون هذا الاسم العلم هو المتداول الموجود في الرسول في هذا الأخير، وهو أن يكون أمامنا حسنا علما على العلة. وقع النظر في شرعيته فيما سلف مما يسوقه الطاهرية من وصفه بتخطي حدود الأمر. قالوا وهذا الذي جئتم به ليس المهد وحده، ونسي هذا الأمر وصار هذا الأمر من الآثار حتى وحي في هذا العصر. فكلما استدللنا بالمناط جاء من يعترض أنتم تستدلون بهذا الوصف، ومن أين لكم أنه شرعي؟ صاحب الشرع يجب أن يكون موقعا على أن هذا التصرف الذي تأتونه تصرف شرعي. احتاج أهل الفقه مرة أخرى إلى أن يرجعوا إلى ما قرر في هذا الباب، فاستنجدوا بمقالة المتقدمين، واستدعوا ما كتبه العلماء الذين ردوا على الظاهرية، فأوجب عليهم ذلك أن يسوقوا كل ما ساقه الخطيب العبادي وغيره مما تكلم في الأضرار، مما يسوقه الوصلين في المجتمع. انتهى الأمر إلى أن هذا الفعل سنة، وأنه لم يكن بدعا. وقد ثبت هذا الأمر من ثلاث جهات. الجهة الأولى تعليل القرآن للأحكام، وبيان الارتباط بينها وبين علتها، ومأخذ الدليل هنا. فكيف يمكن أن يجعل الشرع علة لأمر فيمنعه ثم تجعله أنت ملغى في الاعتبار؟ أليس في هذا تخطيا لدلالة هذا الحكم الشرعي وما يقتضيه؟ فلو فرضنا مثلا أن الشرع حرم أمورا للعرب أو للجهالة أو أسلمني وأسلمني أو ضع وتعجل، وصارت هذه بمثابة منارات الفقه، ثم إنني بعد ذلك أرجعها بالأسلوب، رفعت الشريعة التي قررتها الأدلة بدعوى أن هذا ليس من الشرع، وهي من الشرع نصا وعملا. الأمر الثاني التربية المبنية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سأل التفكر، وعندما سئل عن حكم بيع الرطب بالطبر قال أينقص الرطب إذا جفت؟ قال نعم. قال فليت، فرفضه بوصف في ذات المحكوم الذين يحترمون السنة ويفهمونها ويفصلونها جزئيات دقيقة، يفتتون السنة نصا يصير مئة فروع، أولئك هم الذين ينزلون السنة، وليس السنة في مضغ الكلام ولا في نقد أهل النظر. فهؤلاء الناس لا يقع قالهم بالشنان ولا تقابل تحقيقهم بالنظر. فيقتضى هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا القول فهم منه طريقة النظر، وليس إلا هذا مثلا. ودون رغبتي في المزيد من الأمثلة والأدلة فاجعل كتبي الآثار والنصوص والتقرير النبوي ذهب الضرب من النظر في الأدلة. فصحابته صلى الله عليه وسلم لما أرسلهم إلى اليهود في المدينة قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الحديث ظاهره أن محل الصلاة مسجد بني قريظة، الدرب المكاني للصلاة في هذا بني قريظة، فأزالوا مفهوم هذا الدرب واستعملوا النحو إزالة المفهوم للاستنباط. فقالوا: ما أراد، إنما أراد منا الإصلاح. ففهموا فصلوا فأقرروا. هل يمكن أن يكون من يرفع مثل هذه الأحكام لم يترك السنة الإقرارية فيها؟ إذا كنا نؤمن بالدليل الشرعي فالواجب علينا أن نجعله عدل، نأخذ ببعض الكتاب والقرآن. فعل النبوي وتقريره والربط القرآني بين العلل والأحكام، كل هذه أدلة متوجهة إلى المخاطبين. وإذا صرفنا نظرنا عن الشرعية لهذا الأصل بعد أن تبين بأنها تقررت على قطعين، ننظر في منزلة هذا المناط. المناط هو الذي يتمسك به الفقير أي حركة، لا يستطيع الفقير أن يتحرك ذهنه بالكلام إلا بعد أن يأخذ المناط. ولذلك اشترطوا في هذا الموضوع والمعالم مؤصلة، وهي معالم مذهبك في الأعمال. فإذا تحرك ذهنك في الإلغاء فعلى أي أساس؟ وإذا تحرك في الإثبات فعلى أي أساس؟ أنت تلغي وتثبت، ما حجتك؟ أين درست هذا الإلغاء؟ أين درست هذا؟ هل كنت درست هذا الأمر من قبل وصرت عدة معرفية علمية تضيء لك السبيل، أم أنك هنا في باب التحكم وفي باب التلاعب؟ المناط متمسك بالفقير، ولذلك نحتاج أن نتعلم الاحتراف باكتساب ملكة معرفة كيف نقول بالمناط. إذا فهو أي المناط مبدأ لجد الفقير في الحركة الفقير. فما لم يكن له المناط لن يتحرك، وما لم يكن داريا بطريقة استخراج المناط لا سبيل له. من ضرورية الحركة الفقهية تعلم طريقة تحصيل المناط وطريقة التصرف في ذلك. الأمر الثاني أن المناط هو الذي يربط الحركة الذهنية التي يمضي عليها النظر في بناء الأحكام، إنما يوجهها المناط كما يوجه القائد الناس إلى وجهه، هو الضابط للحركة الذهنية الأدبية والخلقية والمعنى. لكن هو يقع الخلاف في هذا الأمر، ما هو موجب الخلاف؟ الجهل. إذا اكتسبت المناط دون أن تتحقق من صورته، من درايته، من حقيقة موضوعه، ستتنحل. ولذلك نحتاج إلى الفقه، إلى التعاون مع إخواننا في الفقه، إلى التشاور معهم، إلى الكتابة لهم. بعدما تستبين الصورة، نحن نعلم بقطع أن معارفنا في الدين النسبية نحتاج في موضوع المناط المحرك للدين الموجه أن نستعين بجميع من يكون من أهل النظر. أما إذا انتقلنا بعد ذلك إلى شروط صحة المناط، فلنذكر من ذلك على وجه الجملة بعض ما يتعلق. من شرط التعلق بالمناط والاكتساء واتخاذ الوجه أن يكون خاليا. وبين قواده قد تكفل به علم الأصول فلا حاجة إلى اشتراط، لا نحتاج أن نشترط ما ذكره، لكن نحيل على هذا وبهذا نحيل على كل أمتي من الضرر. الأمر الثاني أن يكون موافقا للباب. فالمناط ليس دائما عاما بل هو أيضا يعلم بالتخصيص، فكل دليل عام سواء كان نصا أو قاعدة فقهية أو مناطا لا يمكن أن نسوي بين الغرار في باب النكاح والغرار في باب البيوت، فهذا دون ذلك في الاعتبار. ففي النكاح نتشدد بالغرار لأنه موضع مساومة وحقوق، وموضع البحث عن العوار فلا بد ان نراعي وجهته الشرعيه ومقصده بالحسن. اما في باب النكاح فالشرع يجعل له وجهه اخرى المقارنه هذا الاعتبار سال العلماء المريضيه. قال قائل منهم لا يجوز القياس مسائل البلوع على مسائل النكاح ولا مسائل النكاح البلوع. دقة في الفروق بين الأبن الجزئيات بالمثل انتهت إلى اعتبار الضار والعلماء، لكن الناس يظنون بأن هؤلاء الرجال المدققين المحققين الذين بلغوا مبلغا صاروا به أصحاب ذوق أنا لا أمدح ملكي ولا أبوحي، أنا أقول علماء الجمهور ليسوا بذلك الأشخاص الذين ينظر إليه بأنهم مثقفون سداج يقفزون على المسلمين. الحقيقة الذاتية، الحقيقة المتزلية في العمل، الحقيقة المتزلية في طريق النظر شيء مذهل. لا يجوز أن يقاس ما له وجهة مختلفة. صرح بذلك الأطباء القدوم الشريف التمساني. إذا فأول شيء يجب أن أستحضره الفقيه أن المناط الذي عنده يجب أن يقارنه بالبال حتى يعلم النسبة بينهما، ونسبة قبول أو نسبة رفض عند الغرض في العقد، لكن البيع بعمل لكن العقد بعقد نكاحي النسبة بينهما تسلم، لكن عندي غرض وعندي باب البيوع النسبة بين البيع والغرض التأثير الشديد. المناجزة وصف عندما أريد أن أنزله أستحضر البال أقارنه بالبال فأنظر في النسبة بينهما، نسبة المنافذ، فليست العلل كلها على نسب واحد وليست كلها فاءت من أشياء النسبة. الأمر الثاني أن يكون هذا الباب أن يكون هذا المناط خاليا من الرافعة، الخالي من الرافع أن لا يوجد أن يرفع، والرفع على قدره، الرفع الماهية برفع جزئها، رفع الماهية برفع جزئها، رفع العقد بارتفاع ثمراته، رفع العقد بسقوط سبع شرعي، رفع العقد بسقوط عيد المناط هو في الدين، لكنه يوجد رفع. في مذهبنا المالكي لمن درسه استبصارون بطريقة هذا المعيار، أن يعلم ما توقع الرفع، متى ارتفع هذا المناط، ما الذي يرفعه؟ قد يرفعه وأنت متشبث به، هذا المفهوم المناط مرفوع، وأنت متشبث به، ترتعد، مرفوع، مرفوع، ساقط، لكن قد يسقط الأطراف وأنت لا تشعر بها، كهذا الذي فيه شلل اسمه شلال فلاجل يحس بعض الآخر. ثم علينا أن لا نظن بأننا نفهم المناط بالسذاجة، المناط نسأل من فهمه بسيط المفهوم، وهذا المفهوم يجب أن نقلده وننسخه ونذكره ونقرأه ونعيده حتى يترسخ في الأذهان. فمفهوم الغرار الآن إذا أخذنا به، من الذي ينتفع به في الحركة الفقهية؟ الذي صار عنده بمثابة شيء يناسب ماهيته، ولا يمكن أن يتخلف عن فكره إنما يكون الموضوع يستدعي. إذا استدعى الموضوع الغرام مباشرة يجب لشدة ارتباط ذهنه بذلك المفهوم. غريب هذا الأمر أنه في بعض الجزئيات يقع الخلاف، فيأتي عالم فيقول لهم هذا الأمر يجب هذا الأمر الحقيقة لا تنطبق عليه. غاب المفهوم في موضع نازل، لم يتدع، لم يأتي لقلة التقويم، ضاع كثيرا حتى صارت بكثرة ما ترد في الاستعمال تردها. إذا فليس دراسة، فليس مفهوم المناط بالأمر البسيط، وهل أنك تصورته الآن؟ لكنه لم يترسخ، لم يحضر عند الحاجة. عندي عقد فيه غرض، وعندي عقد مثلا فيه دعوة عجل، لكنني لم أتفطن إليه لأن هذا منفصل عن التدخل العبوديه جالب الحضور الجالب للحضور الجزئيه الفقيه عندما تحضر الجزئيه تتداعى عليه كل مكونات النظريه الحقائق الادله العلل القواعد كل شيء يجب عنده خيارات المساله لا يحتاج في ان يذهب الى كتب الفقه ليستفسر ماذا هنا بها لكنه قد يستحضر هذا الامر بكثره الممارسه إذن فإذا نحن حققنا في المناطق الأولى القواعد وحققناه من جهة المفهوم تحقيقا علميا ووجدناه موافقا للباب الفقهي ووجدناه خاليا من الرافعين عندئذ نكون لكن الذي يقع في الفقه ليس هو تحقيق المناطق التعارض بين المناطق هذا هو محل الفقه وهنا يظهر العمل الفقهي بالدقة المطلوبة التعارض بين المناطق وما من مسألة تسأل عنها في الدين إلا وفيها هذا الوجه وما من دليل يرد عليها في النص إلا وفيها هذا الوجه وما من قاعدة تستعملها إلا وفيها هذا الوجه التعارض ثابت في كل مكان وما كان الناس يتعلمون الفقه إلا من أجل وجود مخارج لو كان الدين نصا واحدا وكان الامر فيه قطعا لا يمكن الناس ان يكون التعارض بين المناطق من اصعب اعمال الفقه ولا يمكن لاي ناظر في الفقه ان يصل اليه الا اذا درس مذهب الفقه المعين كل من لا يدرس الفقه لا حق له بالتصوير لا يمكن ولا تنفرق احد مستحيل ان ترجح بين المناطق على الطريقه في هذه مضبوطة العلمية الدقيقة التي تعلم ما لم تكن حنفيا أو شافعيا ومالكيا أو حنبليا بوجه وقد تكون أيضا قادرا على الترجيح إذا كنت ظاهريا لأن الظاهرية أيضا من طرقهم وإن كانوا يبعدون كثيرا من الاعتبارات في هذا المقام مثل الآن التي تعرض إلى مائية الاعتبار منظمة إيش مثل المستجد كلها من قسم اعتراف دخلت في زراعة الأعضاء دخلت الآن في هذه الأشياء الجديدة كل هذا الذي تعرض للمناظر وللجنة في الفقه يورد هذا الأمر إلى المناظر الآن عندما نقول زراعة الأعضاء يجب علينا أن نحلل الجزئية أولا من المخاطر بهذا الأمر؟ الناس يقولون أنا أريد أن أتبرع بالأعضاء قد لست مخاطبا بالحكم لست مالكا الذي يملك لا يخاطب الذي يخاطب هو الطبيب الطبيب هو المخاطب بالحكم لانه هو الذي امر بالانقاذ انت لست مخاطبا الطبيب هو المخاطب بهذه الجزئيه ان يقول لك الطبيب عندي مريضان احدهما ميت حقيقه ولكن يمكن ان نرفع باعضائي وعندي مريض يمكن ان يعالج هل يمكن ان نقول عضو العضو تقول له صاحب هذا الجسد وصاحب هذا الجسد امرك بالانقاذ فلنفق هذا بذاك في تبرع أما تتبرع بالأعضاء ولا تتبرع هذا لا علاقة له بالبلد الملك صاحب الملك يحكم به بالمناط بالمناط باسم الناس المناط الموجود في المكلف هنا والمناط الموجود في محل الحكم والذي يوصل إليه تقرير المسألة على هذا الوجه ضعف في التصور في باب قواعد التقليد فإذا رجعنا إلى جزئيات أخرى نجدها في هذا العصر وحللنا هذا الحل القيام يجب أن نبدأ من المفاهيم ويتبرع من الذي يتبرع؟ المالك هذا المالك يخرج من هذا الهدف إذا فهمنا القرون الوسطى جاء التقليدي هذا رجع الناس وصلوا إلى فتحوا فتحوا انكسروا وانضموا القاعدة أثناء أنا في مقام الدخل ولكن في مقام التبليغ على أن الأمور انحرفت عن الجادة وسلط النظر على غير جهته ويقولون من نظر في الدليل من غير وجهه لم تنس حركه لا في الاجتهاد ثم نحدد ونحلل والتحليل لا نتبقى لا بد ان نشرح التقرير هذا لا بد ان تنزل وتهبط مع المزيد لا بد ان تعيش مع الاخ بمدته لا بد ان تقرا كتب المؤسسات المختصره لا بد ان تعيش مع اصحاب الحواشي لا بد ان تسمع كل الاعتبارات تكبر وتكابيس. على كل حال فإن الرجوع إلى الاستدلال والرجوع إلى الدليل أمر واجب شرعا. لكن الملكة الدنيا ملكة سبها ونحن لا نقرأ ما يوصلنا. التوضيح لا يمكن أن يتم حتى تجعل الدين المخالف شبهة. المناط المخالف شبهة. كيف تصبر؟ عرض عندك مناطان أحدهما يقول حرم أبي كلهم لا أمر في الشرع. ولكن كيف تصل إلى تثبت هذا؟ لا بد أن تدرى بأنه شبهة. كيف تدرى أنه شبهة؟ أولا أن تعلم بأن هذا الدليل قطعا قد تخلف فيه شيء من الأشياء بفسنة. وما من كلام مزقه في الدنيا إلا وهو مطوي على هذين الأمرين. كلام كلامنا مخلوط من الشكر. وعقولنا تعلقها بالوهم أكثر من تعلقها عملنا بالأوهام أكثر من عملنا بالأوهام. إذا كان الشبهات أكثر مما نمضيه كل يوم نحن نعيش في الشبهات. إذا ربما نموت تزول وتزول تزول وتداول. هذه تنزيل وتنزيل نظرنا أسقطنا والشبهة. ولا ترتفع الشبهات إلا بالأدلة الواقعية ولا واقعية إلا بالأدلة الشرعية. لكن الذين يتعصبون للمذهب ويمدحون مذهب المالك أحسن مذهب في الدنيا لا يوجد له ولا غيره. ما يهديك؟ ما يهديك هذا مذهب كسير المذهب؟ فيه ما فيه؟ فيه ضعف فيه أقوال ساقطة فيه أصول يجب أن نعلم أنها نزلت على غير وجهها وفيه نوع من التجاوز لبعض الطوائف في بعض الطوائف. لكنه يرد الملك العلم يمكن أن ينشا فقهاء يمكن لو نزل على طريقته ونزل حقيقته أن يبين طريقة الاختلاف. وهذا هو المطلوب أصلا من دراسة الفقه وليس الاشتراك. إذا لا بد أن تبين أن الذي أسقطه يتصفون بصفة الشبهة. فإن لم تستطيع لا يمكن أن يزول. وخاصة إذا كان المخالفون يدعون بأن حجة وانفصل عن اعتراضته وأثبت. الأمر الثاني الذي يسقط الذي يمكن أن يصل إليه الترجيح وتحقيق المصلحة ينقلب المناط إلى ضده في بعض الصور. ينقلب المناط إلى ضده. بس ينقلب المناط إلى ضده عند استطاعة على الفعل. والاستطاعة هي مناط التكليف. لكن قد ينقلب العمل بها بالحرام. هذا الشخص يستطيع أن يتوضأ لكن سيموت. هذا الشخص يستطيع أن يكلم الناس لكن سيحرق الفتنة بالأمر بالمعروف. هذا الشخص يمكن أن يقول هذا الكلام الحقيقي لكن سوف يسبب للإسلام ضررا. الاستطاعة التي عندك ألغيت وأصبح العمل بها محرما. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني الكعبة بناء الكعبة مطلوب والاستطاعة موجودة لكنه أرادها نظرا لمصلحة الكلام النبوي. هذا فيها الاستطاعة. يعني لو تحركت بالاستطاعة ربما تسبب الدين. لا تستطيع أن تقول تستطيع أن تفعل تسبب للدين كوارث تسبب له مصائب. هذا الاستطاعة تنقلب ويسود عليه. الأمر الثاني الأمر الرابع الأمر الآخر الذي يقع بين الترجة والتغليب. تغليب وكما يقول الفقهاء بين بين أن تغلب جانب على جانب ولكن يجب أن يكون هذا. إذا ما كان الآن الأمر يتعلق ببحث موضوع العصرية فإنها غالبا ما تقع بين الترجة. الأمر الثالث الذي ينتهي آخر وبه نكمل أخذنا من أهلنا أن الإنسان يتحدث بأن الشيء موجود وهو موجود. الحقيقة الشرعية حقيقة ذاتية كحقيقة الجسم لا تنفك عن الذات حتى يزولها صاحبها. يقول مثلا المرأة لم تعد تنفق. هل تعلم معنى تنفق؟ الرجل لم ينفق اليوم. النفقة صفة في الرجل كصفة التي فيه الدين. إذا كان بيضرة بيض إذا كان حرك حل إذا كان ملون له ملون حتى يأتي من يغير ولا يغير جدهما. الحقيقة الشرعية كما يقولون بمثابة الحقيقة العقلية يمكن أن تصف لها. لا يسمي لك إذا كان المرأة تنفق الآن أثناء ماذا تحجرون العلل. لا يا فتى هذه الحقيقة إذا لم تلقى لتكون وصفا شرعيا لا يمكن أن تجرب بصفة اللغوية. الحقائق اللغوية لا ترفع الحقائق الشرعية، الحقائق الشرعية بمثابة الصفات الذاتية. أنت الآن طويل، هذا طويل. أنت قصير، هذا قصير. أنت ستنفق، ستبقى تنفق. أنا لن أنفق. أنت تعتبر في نظر الشرع منفق. أنفقت أو لم تنفق. الحقائق الشرعية لا تزول بالحقائق العرفية ولا ترتفع بالحقائق اللغوية، والحقائق الشرعية منظمة السنة لن تنفك عن المكلف حتى ينفك عن حقيقته الذاتية داخلة في ماهيته، لأن الإسلام يخلق الحقائق التي تساوي حقائق مادية. ما لا نعرفه حقا أن الحقيقة الشرعية أو المسيرة الشرعية تخلق الحقائق كالحقائق هو كما يقول المناطق. الماهية لا تتغير ولا تتنثنى ولا كما يقول صف الشيء لا يتتنى ولا تتكرر. الإنفاق حقيقة شرعية، والذي له حق في إزالتها والإنفاق هو الشرع. أنت لم تصلي لكن أنت مصلي في الشرع، محسوب عليك أنك إذا ضلت الصلاة وهذه تسقط الشرع. لا يفهم الناس لا يعلمون معنى الصفات الشرعية. الصفات الشرعية التجول الصفات العقلية الصفات الذاتية. السلام عليكم ورحمة الله.